راديو النجاح.
يعد الإعلام الحر أحد أهم ركائز الدول الديمقراطية وأدواتها في تطوير ذاتها وعبور الأزمات. بعد 31 عاما من البدء بعملية التحول الديمقراطي في الأردن، أين يقع إعلامنا المحلي بأشكاله وأنواعه المختلفة، وما دوره في البيئة والمناخ السياسي والاجتماعي في الأردن؟ هل تستطيع السلطة الرابعة التي أجمع العالم أنها السلطة المنوط بها تقويم وتطوير أداء السلطات الدستورية الثلاث في كل نظام سياسي أن تقوم بهذا الدور لدينا في الأردن؟ طبعا. هل نملك إعلاما مؤثرا في الثقافة الوطنية العامة؟ وإذا كنا نملكه، ما دور هذه الأداة في بناء الهوية الوطنية الجامعة؟ وكيف وصلنا لمرحلة توصف بها مؤسسات إعلامية كبرى بأنها دكاكين؟ إذ ستجد هذا الوصف عزيزي المستمع على أي منشور لبعض وسائل الإعلام في خانة التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبعا. ومن هذا المنطلق نلتفت لدور القانون والتشريعات في العمل الصحفي والإعلامي، فما هو هذا الدور؟ وهل هو تقييد أم تنظيم؟ وكيف ينظر الشباب الناشط للمؤسسات الإعلامية بشقيها الرسمية والخاصة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محور حديثنا هذا المساء مع ضيوفي الأعزاء. أولاً الأستاذ حسام غرايبة، مدير عام إذاعة حسنى والإعلامي الأردني البارز، والدكتور صخر الخصاونة، أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني، وأخيراً وليس آخراً الأستاذ محمد الزواهري وهو ناشط سياسي وشبابي وإعلامي. بداية أعزائي المستمعين، أرحب بضيوفي ونستمع إلى بعض الآراء التي استطلعناها حول موضوعنا هذا المساء.
بالنسبة لواقع الإعلام الأردني، سواء المرئي أو المسموع أو المقروء أو الإلكتروني، الأردن بحاجة لمراجعة شاملة لخطابها الإعلامي ولسياستها الإعلامية، لأننا نفتقد قيمة الإعلام وعلى الدولة التفكير بشكل مختلف. لذلك يجب أن يكون هناك محاور مهمة في تطوير الإعلام الأردني لمصلحة جيل الشباب وتقديم العديد من التوصيات والتطورات ووضع حلول للعوائق التي تحد من حركة التطور الإعلامي، ويجب التركيز على وجود شروط ومعايير محددة لقبول الإعلاميين وإعادة النظر بالمحتوى الصحفي وتقديم محتوى مهني وموضوعي في ظل توفير المنصات الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بتوفر اليوم المحتوى الإعلامي بشكل سريع ومفصل.
صراحة أنا برأيي أن الإعلام الأردني جيد لحد ما، لكن هناك تأخير بث أخبار البلد، وحيث يكون جميع المواطنين قد علموا بالخبر أو بالحدث قبل أن ينشر في الإعلام الرسمي والغير رسمي عن طريق السوشيال ميديا، وهذا مما يؤدي إلى تخبط وحدوث الإشاعات بين المواطنين. وأنا صراحة من منظوري الشخصي إنه الإعلام الأردني مقيد يعني بالحرية عنده مش قوية جدا، يعني في عليه قيود.
في وجهة نظري أرى أن الإعلام هي حلقة وصل ونقل صورة المجتمع والشارع إلى الجهات المختصة. الإعلام الأردني أبدى صورة مشرقة في مواجهة عدة قضايا ومنها أزمة كورونا، ولكن في وجهة نظري إعلامنا يفتقر لبرامج شبابية توعوية تعمل على توعية الشباب من التحديات التي تواجههم وتقدم لهم الحلول في كيفية استثمارات طاقاتهم وتوجه تلك الطاقة الهادفة. كما يجب أن يضم الإعلام برامج تبين نجاحات هذه الفئة كي يستفيد المشاهد والمستمع من تجارب وقصص النجاح التي حققتها تلك الفئة.
هذا الموضوع من المواضيع التي تضايقني بصراحة، لأنه بفضل أني ما أطلق عليه مصطلح إعلام أردني، لأنه في صفتين رئيسيتين لازم تتوافر بالإعلام، وهي قبل ما تكون صفة يعني مؤسسة للإعلام هي صفة تتبع للضمير، وهو أن يكون الإعلام محايد، وثانيا أنه يكون أنه الإعلام يوصل صوت البلد الحقيقي. وهذين الصفتين في الفترة الأخيرة كان الإعلام الأردني مجرد منها، حيث مرت الكثير من الأحداث المهمة على الأردن. كلنا عاشرنا هذه الأحداث وعايشناها، ورأينا أنه أقوى القنوات الأردنية، قنوات الإعلام الأردنية، لم تذكر هذه الأحداث ولو بخط عريض أو بنص مكون من 5 كلمات فقط لا غير، لم يتم ذكرها نهائيا.
الإعلام الأردني أول شيء مستحيل تاخدي منه معلومة صح، ثانيا إذا قرر يطلع يحكي عن شغلة أو قضية معينة طبعا بيكون متأخر، يعني بعد ما تكون كل الدنيا حكت عنها بيطلع يحكي عنها.
أرحب مرة أخرى بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، وأرحب، اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ حسام غرايبة، وهو الإعلامي الكبير والبارز ومدير عام إذاعة حسنة. الله يمسيك بالخير أستاذ حسام. أستاذ حسام سامعني؟ إذا سامعني يا ريت تشيل ميوت.
حياك الله أخي الكريم، أنا ظننت فقط سترحب وتمر أيضا على الجميع، أنا سعيد أن أكون معكم، تحياتي لك الله. وتحياتي للدكتور صخر وتحياتي للأخ زواهري، يا مرحبا بكم.
حياك الله أستاذ حسام. بالبداية بما أنك أنت ابن الحقل الإعلامي وابن الكادر الإعلامي ومنذ فترة وتنقلت بين مؤسسات إعلامية عدة، نريد منك تشخيص للحالة الإعلامية بشكل عام أردنيا.
يعني هذا سؤال كبير صحيح، ولا أستطيع وحدي أن أجيب عليه، لكن إن جاز لي وإن حق لي أن أشخص الحالة الإعلامية الأردنية التي هي جزء من الحالة الإعلامية الموجودة عبر العالم، لا يستطيع الأردن أن يكون معزول. الحقيقة لنعود إلى أصل المسألة، أصل المسألة أن الإعلام في الماضي، يعني لغاية يمكن بداية التسعينات، كان الإعلام عبارة عن هو إعلام الجمهور بالأخبار، فهو مجرد نقل الخبر. وأيضاً الجزء الثاني من الإعلام كان يتعلق بتشكيل الحالة الوطنية أو الثقافية أو التنموية لدى الجماهير من خلال، وهو جزء من الإعلام، من خلال السينما والمسرح والأفلام والإنتاجات. اليوم في ظل الانفجار المعلوماتي وفي ظل وجود منصات تواصل اجتماعي اجتاحت العالم اجتياح مزلزل حقيقة، أصبح الخبر موجود عند كل الناس وعند كل المواطنين، وأصبح وضع هذا الخبر على منصات التواصل الاجتماعي يشكل سرعة في نقل هذه المعلومة. لكن الإشكالية تكمن أن هذه المعلومة التي تصل للناس تصل من خلال صورة أو من خلال فيديو، لكن لا يوجد بين قوسين ما يسمى بالصورة الكاملة أو الرواية الكاملة أو القصة الكاملة وراء هذا الخبر. أضرب أمثلة حتى يعني أحاول أن أوضح ما أقول. خذ مثال اليوم، انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية أن 2 من المواطنين الأردنيين يفترشون الأرض ويصرخون، وهما عبارة عن 2 من مدمني المخدرات. نقلت الصورة عبر أحد المواطنين، صورهم لايف وبث التسجيل وبث التصوير. ما فعلته بعض المواقع الإلكترونية أنها خافت من القانون فأخفت وجوه الشباب الاثنين مفترشي الأرض، لكن الصورة بدت واضحة لكل الأردنيين. فأنا أتساءل كأردني، وصلني هذا الفيديو عبر مواقع إخبارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود قصة كاملة، أنا ماذا أستفيد؟ ما هي الإضافة التي وصلتني أنا كمواطن؟ ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن أضيفها إلى معلوماتي سوى أنني أنقل خبر وهذا الخبر يمكن كان موجود بالستينات والسبعينات والثمانينات، لكن اليوم هذا الخبر الذي كان محصورا بمجموعة بيوت أو حي صغير أصبح منتشرا على مستوى الوطن. انتشار هذا الخبر على مستوى الوطن أنا لست ضده، لكن ما الذي فعله بالمزاج العام للمجتمع الأردني؟ هو قد يوصل ابني وابنك لحالة من الخوف والذعر أن هذا المجتمع فيه حالة خطيرة جدا ويجب أن ننتبه. يمكن جعل بعض المواطنين يشعرون بعدم الأمان، أن أين الأمن العام وأين الدفاع المدني عن هؤلاء. يمكن الصورة الثالثة أو الانطباع الثالث يكون وصل لبعض المستثمرين خارج الأردن أنه ما الذي يحدث في هذا البلد، ما الذي يدور في الأردن، كيف سنذهب لهذا البلد ونعيش فيه أو نستثمر فيه. فهي صور كثيرة تبادر وتأتي للذهن. أتمنى كنت وأتخيل لو أن هذا المنظر مباشرة تم استكمال الصورة، أن لا نكون باحثين عن سرعة نقل الخبر بقدر ما هو أن نبحث عن الصورة الكاملة والصورة الحقيقية. يمكن لو كان الخبر بطريقة مختلفة، إنه في ظل أنا هكذا أتخيل، لا أقول إنه هذا هو الحقيقة، إنه في ظل والله هي محاربة أجهزة الدولة لفارضي الأتوات والمدمنين وتجار المخدرات، كان اليوم في عندنا اثنين من الذين تعاطوا جوكر وهذه المادة خطيرة جدا إلى آخره، وهذه تؤدي بالإنسان أن يصبح فاقد للعقل ومرمي بالأرض، وقام الدفاع المدني بنقلهم إلى المستشفى وهم الآن قيد العلاج. هذا الكلام قد يعطيني صورة مختلفة وقد يطبع في ذهني وفي ذهن أبنائي صورة مختلفة. فأنت سألت سؤال كبير، كيف تشخص الحالة الإعلامية؟ أنا ضربت زاوية من هذه الزوايا أو أشرت لزاوية. الزاوية الأخرى، اليوم لدينا مساحة واسعة لمنصات الإعلام الموجودة في الأردن، لكن الملاحظ من هذه المنصات أن الخبر يعني يكون قد ورد على وكالة الأنباء الأردنية بيترا، فيتم نسخه ووضعه على مئات المواقع الإلكترونية الأردنية، أو أن أحد المواقع استطاع أن يحصل على معلومة فتجد أنه أيضا نقل على بقية المواقع. فنحن لدينا كثرة في وسائل الإعلام، لكن لا يوجد لدينا وفرة في المحتوى الخبري أو المحتوى الإعلامي وصناعة المختبر الخبر. وهذا أصبح يتلقى نفس الخبر جاذبة أو عناوين مثيرة من مئات منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ومئات المواقع الإلكترونية، ولذلك لا يترك في نفسك سوى الانطباع السلبي دون أن تكتمل لديك الصورة والحقيقة.
تمام.
الزاوية الثالثة، وأنا أحاول أستحضر في ذهن. تفضل. تمام.
لا كمل الزاوية الثالثة عشان أنتقل للدكتور صخر.
الزاوية الثالثة، أنا أزعم أنه الدولة سعت إلى تربية مجموعة من الإعلاميين النمطيين الذين يتبنون رواية الدولة، وفي الوقت الذي احتاجت الدولة إلى أن يكون هنالك تفاعل إيجابي واشتباك إيجابي بين الإعلاميين في الأردن، اكتشفت أنها لم تحسن التربية. وأنا يمكن بقول لبعض المسؤولين في الدولة وليعذروني بعض الإخوة على بعض التعبيرات، لكن هي أمثلة من اللغة العربية على مبدأ سمن كلبك يأكلك. اليوم كثير من المواقع الإلكترونية، أنا لا أسميها دكاكين كما ورد بتقريركم، لكن أقول أنها أصبحت عبارة عن وظيفة لصاحب الموقع ولرئيس تحرير الموقع، من خلالها يحاول أن يبتز الشركة، يبتز المسؤول، يحاول أن يثير الناس ولا يثير وعي الناس، وهذا فرق كبير بين أن تثير الناس وبين أن تثير وعي الناس. ليس له هدف من الموضوع إلا الكسب المزيد من المال أو مزيد من السلطة. فاليوم بتقديري نحن بحاجة إلى إعلام حقيقي أردني قادر أن يقوم بكل ما يسمى بالعملية الإعلامية المتكاملة، التحقيق الاستقصائي، أن يمارس السلطة الرقابية الحقيقية، أن يمارس الاشتباك الإيجابي مع السلطة ومع المواطنين، وأن يعكس بموضوعية. أنا بالنسبة للحياد والموضوعية لا أؤمن أنه يوجد إعلام محايد 100%. صحيح. حتى في جدلية في أمريكا CNN فوكس نيوز، شوف الاتهامات الموجودة مثلا من الرئيس دونالد ترامب لمراسلي CNN، لكنني أزعم موجود. أن الإعلام يجب أن يكون موضوعي، بمعنى أن لا يبالغ، أن لا يكذب، أن يحاول أن يتحقق من قبل النشر. يعني هذه مجموعة زوايا أشرت لها، ولا شك أنه هذا سؤال كبير، لست أنا الوحيد اللي ممكن أن يبحث في هذا الموضوع.
سنحاول جميعا أن نبحث في هذا الموضوع هذه الليلة. بدي أنتقل لأستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني الدكتور صخر الخصاونة. الله يسعد مساك دكتور.
مساء الخير لك ولكل المستمعين، ومساء الخير للأستاذ حسام والأستاذ محمد، وأنا سعيد جدا أن أكون بيناتكم أتعلم منكم وأسمع. يعني شكرا لكم على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور يعني أنا شفتك طول ما الأستاذ حسام بحكي كنت تأكد على بعض الأشياء اللي وردت على كلامه، لكن صحيح. أنا بدي أنتقل لك، أنا كنت محضر سؤال أبدأ فيه معك، ولكن من خلال كلام الأستاذ حسام إحنا الآن الدستور الأردني بحسب المادة 15 أعطى كفل حرية الرأي وحرية أن يعبر المواطن أو المؤسسة الإعلامية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائل وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون عفوا. الآن بعد ما حكى الأستاذ حسام أن هناك بعض المؤسسات الإعلامية القائمة أصلا على الابتزاز، فإحنا كيف بدنا نوصل القانون هذا، كيف بدنا نقارب ما بين ما حكى الأستاذ حسام وما بين هاي المادة الدستورية اللي بتعطي الحق وحرية التعبير؟
يعني بداية أنا يمكن بتفق مع اللي ذهب إلى أستاذنا حسام في طرحه بتشخيص الحالة، وبضيف أنه يمكن إحنا ويمكن استوقفني كمان المداخلات التقرير المعد قبل بدء ما يتحدث الأستاذ حسام، أن الجمهور الأردني أو المستمع الجمهور الأردني بات يقارب ما بين مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وما بين الإعلام، وأصبحت المعلومة التي تصل من مواقع التواصل الاجتماعي كأنها الخبر الحقيقي، وأصبح بلوم المؤسسات الإعلامية بكافة مستوياتها وأشكالها على التأخر في الخبر. يبدو هذا يعني يبدو إنه هذا الخلط اللي صار ما بين السوشيال ميديا وما بين الميديا بشكل عام سبب أدى إلى حالة من التخبط. يعني فبدل ما أن تكون المؤسسات الإعلامية أن تكون هي النبراس لتعليم المواطن كيفية الحصول على الخبر، التحقق من الخبر، صحة الخبر، المصداقية، أصبحت المؤسسات الإعلامية تأخذ الخبر أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي. فلذلك أصبحت المشكلة عندنا أنه الإعلام غير أصبح في عندي مشكلة أنه الإعلام غير قادر على تطوير أدواته من حيث التعمق في الخبر، من حيث التقارير المتخصصة، من حيث الصحافة الاستقصائية، من خلال الوقوف على الرأي ورأي الآخر، استماع للرواية. فبالتالي هذه الحالة اللي أنا متفق فيها أنه إحنا عم تواجهنا اليوم، كيف نواجه المحتوى الإعلامي المبتز؟ هذا سؤال كبير، لأنه فعليا المحتوى الإعلامي يجب أن يكون صادر بوفق القواعد الأخلاقية، بوفق القواعد المهنية. يجب أن يكون هنالك مصداقية في نقل الخبر، أن تكون هنالك الحيادية. طبعا الحيادية لا يمكن أن تكون حيادية مطلقة، لكن الحيادية والتوازن هما بتساوي من حيث هل هنالك رأي آخر، من حيث طرح الموضوع، من حيث الفكرة. فلذلك
دكتور أنا بس بدي أسألك حول يعني هاي النقطة بالذات. إحنا حكينا أنت اللي حكيته إشي جميل كثير، ولكن هو مثالي. الآن في حدود القانون كيف ممكن نوافق ما بين حرية التعبير والحرية الكفيلها الدستور للمؤسسات الإعلامية، وما بين مؤسسات إعلامية تبتز المؤسسات وتبتز الأشخاص؟
الدستور الأردني، قانون المطبوعات والنشر، قانون نقابة الصحفيين، جميعها تكفل حرية الرأي والتعبير، جميعها وضعت قواعد قانونية لكفالة حق الرأي والتعبير، هنالك مساحات للتعبير. لكن الآن الإساءة التي تحدث من المؤسسة هي عرضة للرقابة من قبل الشخص المتضرر. فبالتالي إذا كان الخبر غير صحيح، غير مصداقي، فبالتالي كل شخص متضرر له الحق أن يلجأ إلى القضاء لإثبات هذه الحالة. لكن إشكاليتنا تكمن أنه في عدم القدرة على إثبات حالة الابتزاز، لأن طبعا الآن الابتزاز ينشأ نتيجة أنه هنالك معلومات هنالك معلومات، وهذه المعلومات يفترض على الصحافة لو طورت أدواتها بتعمل بنزاهة، بتعمل بالمثالية اللي أنا بحكي فيها، أن تقوم بنشر هذه المعلومات وأن تعطي للجهة اللي بدها تكتب عنها حق الرد أو إنها أو التصحيح، وبالتالي بتكون هنالك نوع من أنواع التوازن. لكن بالعادة هذه المعلومات اللي بتحمل ابتزاز هي دائما بتحمل نقد، تحمل نوع من أنواع المعلومات اللي بحصل عليها الصحافة، وبالتالي يحرص هذا الشخص أو المؤسسة اللي بينكتب عنها على عدم إظهارها للحقيقة. فبالتالي من هنا بتكون بتحدث عندي عملية الابتزاز. فعملية الابتزاز هي فعليا هي عملية تشاركية ما بين المبتز والشخص الذي وقع عليه الابتزاز، من حيث أنه في عندي حالة فساد، عندي حالة معلومات أنا أسعى أنه عدم الإفصاح عنها، وبالتالي المؤسسة الإعلامية بدها تقوم فيها. فأنا الآن بتحدث عن جهتين فاسدات، ما بتحدث عن جهة واحدة. واثنين، لا يمكن تعميم أن هنالك ابتزاز بشكله المطلق، قد يحدث وفي حالات بتحدث، لكن إذا حدث فالجهتين هما في نفس جسامة الفعل.
تمام، يعني هو الأمر نسبي، ربما يعود إلى المؤسسة المبتزة والمؤسسة المبتزة، يعني هذا الموضوعات. طيب تسمح لي دكتور أتحول للناشط السياسي محمد الزواهري. محمد الله يمسيك بالخير.
مساء النور أحمد، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. محمد، بدي أسألك سؤال. أنت اليوم كناشط سياسي ومجتمعي وحتى إعلامي، أنت خريج كلية الإعلام في جامعة اليرموك، كيف ترى الإعلام في الأردن اليوم من الزاوية التي تقف بها كناشط؟
في واقع الأمر، من حيث المبدأ، التخطيط الإعلامي في أي بلد يرتكز على ثلاث محاور. المحور الأول هو النظرية الإعلامية، المحور الثاني هو الاستراتيجية الإعلامية، والمحور الثالث هو الأساليب الإعلامية. المقصود بالنظرية الإعلامية أي مجموعة الحلول للمشاكل الإعلامية التي تتضمن الغايات البعيدة للعمل الإعلامي، وهي الأهداف الإعلامية، وتسمى أيضا الفلسفة الإعلامية. المحور الثاني وهو الأساليب الإعلامية، أي المقصود فيها مهمات العمل الإعلامي المتنوعة. والمحور الثالث وهو النظريات الإعلامية. اليوم في الدولة الأردنية الحقيقة أنا أعتقد أن هناك تداخل بين هذه الثلاث بنود التي تكون حجر الزاوية في التخطيط الإعلامي. وبالتالي أنا أعتقد أننا يعني عبر سنوات، أو إذا تحدثنا منذ تأسيس الصحافة بشكلها المكتوب وتطور نحو التلفزيون وتطور نحو الثورة التكنولوجية الثالثة، حدث في الأردن يعني شكل غريب مشوه للإعلام الوطني أو حتى الإعلام في القطاع الخاص. من وجهة نظري اليوم أنا كناشط سياسي، أنا أعنى بمدى الحرية الإعلامية، ولكن من وجهة نظري كشاب، كمواطن، كدارس الإعلام، كمواطن حتى يعني لست دارس الإعلام، كمواطن ينظر إلى الإعلام بعين مجردة، أنا أريد أن أقيس مدى مهنية وسائل الإعلام سواء كانت رسمية أو غير رسمية. في واقع الأمر أنا أعتقد أنه اليوم الأردن بعد أن كان يعني سابقا في طليعة الدول العربية على صعيد الإعلام الرسمي والإذاعة والمناسبة وحتى الإعلام المطبوع المكتوب، أنا أعتقد أنه اليوم لدينا شكل مشوه من الإعلام. هناك يعني حالة من التخبط في التعاطي مع الملف الإعلامي. لدينا قناة خدمة عامة تم فرضها من قبل يعني مؤسسات الدولة، ويعني تم تمويلها من قبل غرام المواطنين. لدينا تلفزيون الدولة الرسمي، لدينا وكالة أنباء رسمية، لدينا صحيفة رسمية، لدينا صحف شبه رسمية. وبالمقابل المشهد الكبير الذي يعنيني كناشط سياسي، أنا أعتقد أن الإعلام في الأردن ما زال يخضع لرقابة، يعني هو يسمى بالثقافة الصحفية مقص الرقيب، أنا أريد أن أسميه إلى رقابة بعض الجهات غير الدستورية. وهذه الجهات غير الدستورية تتدخل حقيقة ليس فقط في السياسة الإعلامية وليس فقط في المحتوى الإعلامي، بل تتدخل في ما يتم نشره، الابتزاز والتشهير والقضايا اللي أساتذتنا الكرام يعني تحدثوا عنها، ما هي إلى نتيجة أو ما هي إلى نتاج وجود شكل مشوه للإعلام. اليوم أنا كشاب أردني الحقيقة لست قادر على أن أحدد ما هو الشكل الأنسب الذي خرجت فيه الأردن بعد 100 عام من عمر الدولة الأردنية، وخلينا نحكي بعد 50 عام من وجود منصات إعلامية ومحطات إعلامية منذ تجربة الشهيد وصف التل عندما استحدث الإذاعة الوطنية، وكان يعني هناك بعد نظر لأهمية وجود منصة إعلامية للدولة الأردنية. اليوم الدولة الأردنية عندها إذاعات بأعداد هائلة، إذاعات منها تابعة للجهات الرسمية، منها تابعة للجهات الحكومية، منها تابعة للجهات العسكرية وأمنية، منها لدينا صحف، لدينا تلفزيون خدمة عامة، لدينا تلفزيون وطني، لدينا وكالة أنباء رسمية، ومع ذلك لا زال الرأي العام الأردني هش، ويمكن التلاعب به بتغريدة من مؤثر ما على تويتر، أو يمكن التلاعب به من قبل صفحة على الفيسبوك. هذا أبسط مؤشر يمكن من خلاله قياس مدى قوة تأثير الإعلام الوطني أو الإعلام غير يعني الرسمي في الرأي العام. فأنا أعتقد إذا كنا نريد أن نحلل مدى تأثير الإعلام في بلدنا، فأنا أعتقد أننا أوجدنا يعني إعلام ليس مهني وليس مختص، بالمقابل أوجدنا العديد بل العشرات من وسائل الإعلام. وهذا يجيب على السؤال اللي حضرتك حكيته، أن لماذا الكثير يطلق على يعني وسائل الإعلام بالدكاكين. طبعا هذا يستثني بعض الإذاعات وبعض المحطات التلفزية وبعض يعني المواقع التي تقوم بدور مهني والأمانة. لدينا نماذج ممتازة جدا، حتى يعني ممتازة على مستوى المنطقة العربية، سواء كان في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، ولكن الصورة العامة من وجهة نظري مشوهة ولم ترتقي إلى القيام بالوظائف حتى الأساسية للإعلام.
طيب بدي أنتقل من النقطة اللي حكيتها أنت وهي مهمة، بعتقد أنه الرأي العام الأردني ما زال هش، يتم التلاعب به من خلال يمكن تغريدة على تويتر من مؤثر للأستاذ حسام. أستاذ حسام، سمعت كلام اللي تفضل فيه محمد اليوم بعد بهاي النقطة، أنه الإعلام الرأي العام الأردني رأي عام هش يمكن التلاعب به بسهولة، وبين انتشار الآن المواطن الصحفي أصبح، أنت حكيت المثال أنه أي حدا فينا ممكن يصور يطلع لايف بأساليب تقنية بسيطة جدا. هاي العلاقة ما بين إعلام قائم مؤسسات ضخمة تمول زي ما حكى محمد، تمول من ميزانية الدولة، وأيضا مؤسسات إعلامية ضخمة تمول عن طريق الإعلانات هائلة، لكن اليوم مع المواطن الصحفي أصبح لدينا جهة أخرى بتغريدة بثانية ممكن تغير الرأي العام. فما هي العلاقة القائمة بين هذه الثقافة والإعلام ومؤسسات الإعلامية التقليدية؟
أنا سعيد بما سمعت من الدكتور صخر والأخ محمد زواهرة، ويمكن بحب أضيف بعض النقاط قبل ما أجيب على سؤالك أخي الكريم. التمييز بين الإعلام الحقيقي والإعلام الرخيص هذا موجود في كل دول العالم، لكن يمكن إحنا في الأردن في عندنا ثقافة مجتمعية لا أعرف ما سببها، تجد الأردني أحياناً يأتيه خبر هو مقتنع أن هذا الخبر بنسبة 90% غير صحيح، لكن تجد أنه يعيد نشره على الفيسبوك ويرسله لعشرات المجموعات على الواتساب، وكأنه يقول في نفسه دلوني أيها الناس صحيح اللي أنا شايفه ولا لا. نحن كإذاعة يأتينا يومياً مئات الأخبار يذيلها الذين يرسلونها بخبر بالله عليكم هذا صحيح ولا لا. هذا دليل اهتزاز الثقة أن المواطن الأردني لا أقول أصبح هشاً، لكن المواطن الأردني أصبح متلقي للغث والسمين ولا يوجد لديه وسيلة للتحقق مما يصله، ويصدق الرواية الغريبة ويصدق القصة العجيبة ويصدق قصة الخراب والفساد أكثر مما يصدق بعشرات المرات قصة الإنجاز أو القصة الإيجابية. هذا سببه أنه إحنا خلال السنوات الماضية زي ما حكوا الأساتذة الكرام لم يكن لدينا إعلام وطني يكسب ثقة الناس. وأضرب مثال، في اللحظة اللي شعرنا فيها كأردنيين أنه صار في عندنا تواصل بين الدولة والمواطنين، وهذا حاصل يعني انظر إلى أزمة كورونا، المؤتمرات الصحفية المستمرة، الشفافية في الإعلان، الصدق عن إعلان المصابين، التواصل المستمر مع المواطنين، هذه كانت لحظة فارقة وإيجابية. وشعر الأردني، أنا على الأقل أتكلم عن نفسي، شعرت بنوع من إعادة بناء الثقة بين الرسمي الذي يبث وبين الجماهير. أتت أزمة نقابة المعلمين فحطمت كل الصورة. كيف يمكن لتلفزيون يصرف عليه من جيوب الأردنيين أو لمحطات موجودة إعلامية لا يعرف الأردني من يمولها تنقل خبر حفرة أو تنقل خبر انفجار بيروت أو تنقل خبر مظاهرة في إيطاليا ولا تستطيع أن تنقل ما الذي يدور عندنا في الأردن تحت ذريعة أنه حضر محظور من النشر؟ هذه بالنسبة لي يعني كانت سقطة كبيرة جدا أعادتنا للمربع رقم واحد، وأعادت المواطن الأردني إلى أن تهتز ثقته بكل وسائل الإعلام الموجودة. هذا من جهة. الأمر الآخر، كيف يمكن أن يكون هنالك إعلام يحوز ثقة الناس، وكيف يمكن بناء ثقافة مجتمعية تميز بين الإعلام الغث والإعلام السمين إن جازت التسمية؟ خلينا نرجع بالصورة للإعلام نفسه. الإعلام من أجل أن يكون إعلام قادر أن يكسب ثقة الناس، أولا في الأردن القوانين عندنا تلزمك إما أن تكون، خذ مثال الإذاعات، إذاعة مجتمعية معناته تتبع لمنظمة ممولة من الخارج، أو يتبع لجامعة معينة بيعتبروه إذاعة مجتمعية، أو أن تشكل شركة ذات مسؤولية محدودة. الشركات في الأردن هي شركات ربحية، هكذا يجب أن تكون بنص القانون، وإذا كانت شركة ربحية ستعتمد على المعلن، والمعلن يتحكم به السياسي، والسياسي يستطيع أن يبعد عنك الإعلان، فهي حلقة ضعيفة وحلقة سيئة. أنا مثلا هون بدي أستغل وجود الدكتور صخر الخصاوني، وأنا بتمنى أن يصير عندنا مثلا في الأردن أن تسمح التعليمات والقوانين أن يكون لدينا إعلام مملوك للمجتمع ولا تحركه الدولة، إنما مملوك للمجتمع. اليوم مثلا الـ NPR إذاعة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية يمولها المواطن الأمريكي، فهي مضطرة أن تكون قريبة من الناس، صادقة، شفافة، حتى تحظى بثقة الناس، حتى يبقى التمويل قائم دون أن يكون فيها إعلانات. إحنا عندنا مشكلة حقيقية، لنعترف أنه عندنا مشكلة حقيقية. الأمر الآخر، وجود هذا الكم الكبير من المواقع الإلكترونية وهي copy paste حقيقة، ماذا لو صار عندنا جزء من التعليمات والقوانين أنك يجب أن تشير إلى المصدر؟ فأنا لما أقرأ الخبر بعشرات المواقع وتشير إلى المصدر، أن المصدر هي الإذاعة الفلانية أو الموقع الفلاني، سيفقد هذا الموقع أو هذا المكان، لا أقول ثقة مستمعي، لكن على الأقل هو ما بجيب أخبار. أنا أعرف بعض المواقع أخي الكريم مرخصة يوجد فيها شخص واحد ليس له مكتب، بسأله وين بالدوام، قال لي بسيارتي، هو موقع إلكتروني مرخص ويفترض أن الناس يعني تتابع هذا الموقع. فهذا كارثي في الأردن. أنا بتمنى أنه يصير عندنا تمويل مجتمعي للمواقع الإخبارية وللإذاعات وللتلفزيونات، عند ذلك سيكون وسيلة الإعلام ممولة من المجتمع، فسندها الشرعي للمجتمع وليس جهة أخرى. واللي حكى الأخ الزواهر التدخلات التي تحدث، أنا أقدر أنه بصير في تدخلات أحيانا لقضايا أمنية، بتوقع أنه والله في كارثة أمنية حلت بالبلد، فالأمن لا يريد أنه يعني يطلع الناس على هذا الموضوع في الوقت الحالي، أقدر، لكن هذا يتطلب من الدولة أن تعلن هذا وتقول ليس لدينا رواية في الوقت الحالي، أصبروا علينا. فهذه بحد ذاتها خبر، بحد ذاتها رواية. أنا بتقديري أنه إحنا في عندنا أمل بالأردن، مش ما نفقد الأمل، الأمل موجود. الحركة اللي شفناها خلال السنوات الماضية حركة إيجابية نحو الإعلام، بتقديري يمكن البناء عليها، لكن أيضا ليس مطلوب فقط من الدولة إنها تساهم في بنائها، بل مطلوب من المجتمع والوسائل الإعلامية نفسها أن تساهم في البناء الإيجابي.
أستاذ حسام، بس في عندي سؤال أخير قبل ما أرجع للدكتور صخر، فكرة، أنا بعرف أصدقاء أو هم إعلاميين كانوا في مؤسسات إعلامية أردنية انتقلوا للعمل في مؤسسات إعلامية عربية ودولية، يعني إذا بدي أحكيها زي ما حكوها بالحرف، حكوا لي إحنا ما كنا نشتغل إعلام فعليا، صحيح، بس سنوات خبرة كانت تعد. اليوم هل الإعلام المحلي لا يستطيع أن يعطي الخبرة اللازمة للصحفي أو للإعلامي الذي يعمل به؟
أنا بتقديري يعني رأيي الشخصي هذا إنه بالإمكان، لكن يبدو أننا لا نريد. في فرق بين القدرة والاستطاعة وبين الإرادة. ما الذي يمنع الصحف أن تتحرك بسقف عالي وبتحقيقات استقصائية؟ ما الذي يمنع؟ أنا سأقول تجربة شخصية، أنا في إذاعة حسنة 7 سنوات، وقبلها أدرت حياة 2، 7 سنوات في إذاعة حسنة لم تتدخل الحكومة في عملي سوى يمكن مرتين، وفي المرتين جادلتهم وأقنعتهم برأيي ومشيت اللي بدي إياه. فحقيقة ضعف الإعلاميين هو الذي يجعل بعض السلطات تتغول عليهم وضعف حجتهم.
يعني هذا تصريح خطير بعتقد، وبحاجة إن نقصه وإن نطلع لحاله. طيب دكتور صخر، بدي أسألك اليوم، تحديات كثيرة زي ما حكى الأستاذ حسام، لو بدنا نحكي عن قانون منع النشر، هل يدخل ضمن الضوابط القانونية أم التقييد القانوني لحرية الرأي والتعبير؟
قطع الاتصال.
أعيد السؤال.
يا ريت.
أوكي، من التحديات اللي ذكرها الأستاذ حسام اليوم، بدي أنتقل لموضوع مهم عن الموضوع القانوني، وحكى لك أنه يا ريت يكون في عنا تطوير لتشريع ويكون في عنا إذاعات مجتمعية. إضافة إلى هذا السؤال اللي طرحه أو هذه الفكرة اللي طرحها الأستاذ حسام، بدي أحكي عن قانون منع النشر أو حظر النشر.
توقعت السؤالين وكتبتهم، منع النشر والإذاعة.
عظيم. منع النشر هل يدخل ضمن الضوابط القانونية أم التقييد القانوني لحرية الرأي والتعبير؟
يعني إذا بتعطيني بس الوقت أشرح الموضوع شوي. يعني بداية منع النشر هو إجراء استثنائي، إجراء استثنائي وليس هو الأصل، فبالتالي يجب أن يصدر من المحكمة المختصة ومن القاضي المختص، وذلك حفاظا على المحاكمة، على النظام العام، على الأخلاقيات، على الأداب. فبالتالي هو ليس أصل، هو استثناء.
وهو دكتور صخر بس توضيح أنه هو حظر النشر في المواد القضائية أو الكتب الرسمية القضائية.
هو قرار يصدر من المحكمة المختصة. المحكمة المختصة الأصل إحنا اللي دائما إشكالية بتصير عندنا في قرارات منع النشر، إنه إحنا بيكون إزاء حادثة، إزاء جريمة، إزاء قصة قيد التحقيق. قانونا المراحل التحقيقية، المرحلة الأولى عند الشرطة زائد المرحلة عند المدعي العام، التحقيقات سرية لا يجوز النشر فيها أصلا بنص القانون. فبالتالي عندما يصدر قرار من المدعي العام بمنع النشر في مرحلة التحقيق، هو إجراء إحنا بنسميه إجراء كاشف، وليس منشئ للحظر، لأنه فعليا أو منع النشر، لأنه فعليا هي مرحلة الشرطة زائد مرحلة المدعي العام، هي مرحلة التحقيقات سرية. المحاكمات تجرى بشكل علني، فبالتالي يجوز للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة سرية وأن تصدر بمنع النشر فيها. فهو إجراء استثنائي وليس أصل. الإشكالية إنه إحنا عم بتصير عنا إنه إحنا عم تصدر قرارات بمرحلة التحقيق هي من قبل المدعي العام، وهي أصلاً يعني غير مسموح النشر فيها. مسموح النشر فيها في حدود أن يصرح المدعي العام أو أن يصرح أطراف القضية، دون الدخول في التفصيلات ودون الدخول في الإجراءات التحقيقية وما تم الكشف عنه. فمنع النشر هذه القاعدة تبعته أنه التحقيقات التي تجرى أمام الشرطة والتحقيقات التي تجرى أمام المدعي العام وقبل قرار الظن أو الاتهام وإحالتها للمحكمة المختصة، هي أصلاً سرية لا يجوز النشر فيها. الأصل بالمحاكمات أن تجرى علناً، وللصحافة لها الحق في أن تغطي كافة الجلسات وأن تنقل وقائع الجلسة إلى العلن، لأنه الجلسة علنية، دون وأيضا للصحافة في هذه الحالة أن تمارس دورها دون التدخل في مجريات القضية ودون أن تبدي رأيها، يعني أنه القاضي منحاز، القاضي غير منحاز للإجراءات، هي فقط تنقل الوقائع. في هذه المرحلة يجوز إصدار قرار بالمنع النشر، قبلها أصلا ممنوع. أما فيما يتعلق بالتشريعات اللي بتنظم عمل الإعلام عندنا في الأردن، إحنا أيضا كمان في السنوات الأخيرة أصبحت المجموعة القوانين كثيرة، وأصبح يعني أصلا القانون هو الأصل أن يكفل كما جاء في الدستور، إلا أن القانون أحيانا قد يتجاوز وأن يضع قيود قانونية على حرية الإعلام. إحنا اللي حصل عندنا في السنوات الأخيرة أنه أصبح عندي مجموعة كبيرة من القواعد القانونية التي تحكم المحتوى الإعلامي. فمثلا أصبحنا بنطبق قانون المطبوعات والنشر على الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، أصبحنا بنطبق قانون الإجرام الإلكترونية على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عندي قانون منع الإرهاب أيضا أنه قد يدخل في بعض القضايا، سواء كانت نشر إلكتروني أو نشر غير إلكتروني. عندي قانون هيئة الإعلام، وعندي بنظم الإعلام المرئي والمسموع. هذا التداخل طبعا بالإضافة عندي قانون حق المؤلف، في عندي قوانين ضمان حق الحصول على المعلومات. أنا عندي حوالي 13 إلى 14 قانون يحكم الإعلام في الأردن. هذه القوانين في مجملها تضع قيود على تدفق المعلومات أولا، وتضع قيود على المحتوى. فبالتالي عم بتحول الإعلام عندي إلى يعني بتصير عم بيخلق حالة من حالة الرقابة الذاتية، حالة من حالة الخوف من تطبيق أحكام القانون، وبالتالي خضوعه إلى المساءلة القانونية. فالمنتج النهائي اللي عم بخرج البخرج هو منتج فقط بتضمن نشر خبر، وهذا الخبر بحد ضيق. فلذلك أصبحنا نجد زي ما حكى الأستاذ حسام كوبي بيست بالمواقع الإلكترونية دون أن يكون هنالك جهد صحفي، دون أن يكون هنالك تحقق من مصدر المعلومة، دون أن يكون هنالك أدوات صحفية استخدمت، سواء كانت معمقة سواء كانت صور حية. فبالتالي هذا الحالة أصبحت عندي أنه المواطن أصبح يلجأ إلى زي ما حكى برضو أستاذ حسام أنه يأخذ المعلومة من مواقع التواصل الاجتماعي ويعيد نقلها ونشرها، وهو ما بين انه هل هي المعلومه الصحيحه او هي غير المعلومه الحقيقيه.
عم دكتور بس 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 بدي بس بدي أأكد لانه الوقت صار ضيق معنا. نقطه الاستاذ حسام اللي حكاها هي هل هناك ما يسمح بتشريع انه نقدر نعمل راديو مجتمعي يموله المجتمع مباشره بدون اعلانات؟
سيدي الذي يحكم عمليه الترخيص هو قانون هيئه الاعلام. عملية ترخيص الإذاعات إذا أنا بدي أسميها إذاعة مجتمعية مثل ما حكى الأستاذ، بس هو حكى إنه آخر واحد هي شركة ذات مسؤولية محدودة، هو كان يقصد فيها شركة غير ربحية، شركة ذات مسؤولية غير ربحية بمعنى لا تهدف إلى تحقيق الربح.
لا هو هي تهدف لتحقيق الربح الإذاعات زي إذاعة حسنة.
لا إذاعة حسنة شركة، بس الإذاعات هو مفهوم الإذاعة المجتمعية عندنا غير واضح، يعني غير واضح وغير محدد مثل المفهوم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية اللي أشار إله.
صحيح تماما، هذا ما قصدته اللي بحكيه دكتور صقر.
فالإذاعة المجتمعية بمفهومها في الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة عن إذاعة من قبل المجتمع المحلي، بتعنى بأمور المجتمع المحلي، مدعومة من المجتمع المحلي، تسهم فقط في، فبتشوف في إذاعات خاصة في منطقة زراعية، في إذاعات خاصة في جزء في مدينة، في يعني فإلها الكوميتي تبعها. أنا الآن عندي الإذاعة المجتمعية هي عبارة عن إذاعة شأنها شأن أي إذاعة ثانية، لكن المظلة التي تحويها أما جامعة أو شركة غير ربحية أو جمعية أو جمعية، فبالتالي هذه المظلة اللي هي عم تحكمها مجتمعية أو غير مجتمعية، في حين أنها تمارس عمل الإذاعة ولا تمارس عمل الإذاعة المجتمعية من حيث المفهوم التقني تبعها. الآن هل يسمح القانون؟ هذا القانون الموجود عندنا، هل يمكن تعديل القانون، تعديل القوانين إذا لم تكن هنالك إرادة سياسية ولم يكن هنالك موافقة مسبقة؟ من الصعب جدا تعديل القانون. فإحنا في الحد الأدنى الآن احنا نتحدث عن إذاعات متعددة، مواقع إلكترونية متعددة، محطات متعددة، لكن جميعها تعمل وتحاول أن تجتهد. لكن فعليا زي ما حكى أخوي الزواهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عم بتأثر في تشكيل الرأي العام قبل أن يكون هناك تشكيل من الرأي العام من قبل الإعلام المهني، الإعلام المحترف. وينجرف الإعلام الآن نحو مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مواكبة السرعة ومواكبة السبق الصحفي ومواكبة القصة والحقيقة على حساب الدقة والموضوعية والمصداقية وعلى حساب المصالح الوطنية وعلى حساب أيضا دوره المتمثل في أنه سلطة شعبية متمثلة في الرقابة على أعمال وأداء الحكومة.
شكرا دكتور. أنا راح أنتقل لمحمد. محمد، في إحصائية صراحة حاولت أبحث يعني كثير عن أي إحصائية تشير لنسب لثقة الأردنيين بمؤسسات الإعلامية، ولكن للأسف أني ما لقيت إلا إحصائية لمركز دراسات الاستراتيجية من 2016 وهي قديمة 4 سنين تقريبا. بحكي لك أنه يعتبر أكثر من نصف المستجيبين 55%، نصف الأردنيين طبعا هم بيوصفوهم أنه التلفاز أكثر مصدر بيتابعوه من أجل الحصول على أخبار محلية، لكن ما مش حاطين ثقة. بس الثقة جاءت أو المتابعة عفوا جاءت المرتبة الثانية مباشرة الفيسبوك، وفي المرتبة الثالثة المواقع الإخبارية الإلكترونية. الآن كناشط شبابي، وأنا بعرف أنه اليوم الناشطين الشباب، يعني أنا ما بحكي مع محمد زواهري لأنك محمد زواهري فقط، لأنك أنت بتمثل عينة كبيرة من شبابنا على امتداد مساحة المملكة. اليوم الشباب الناشط الذي يريد أن يصل إلى قواعده المجتمعية ويعمل معها، ما الذي يستخدمه من الإعلام؟ هل هو فقط وسائل التواصل الاجتماعي متوفر أمامه، أم متوفر أمامه المواقع الإلكترونية والتلفزيونات؟
نعم، بداية احنا انا اعتقد يجب علينا ان نقرأ التحولات التي حدثت في الاعلام الحديث او في الاعلام بشكل عام. اكيد اساتذتك الكرام ضيوفك مطلين على التحولات التي حدثت في الاعلام. ظهر مؤخرا ما يسمى بنظرية السوسيوماريالتي، وهي النظرية المادية الاجتماعية في الاعلام. بمعنى ان هذه النظرية تبحث عن كيف تؤثر التكنولوجيا والرقمنة ديجيتايزيشن، كيف تؤثر الرقمنة وكيف تؤثر التكنولوجيا في التنظيم المجتمعي. اليوم حتى ظهر ما يسمى بالكوميونيتي بيرسبشن مانجمنت، إدارة الاعتقاد المجتمعي، وهذا علم بدأ يدرس في الغرب وبدأ يدرس تحت مظلة كليات الإعلام وأقسام الإعلام في الجامعات الغربية. هذه الاستجابة التي جاءت من دول العالم نتيجة فهمها أن الإعلام التقليدي بشكله التقليدي الورقي وبشكله حتى التلفاز وحتى الراديو أصبح من الأدوات الخلفية التي يستخدمها الشباب الصاعد أو يستخدمها النشطاء السياسيين. إذا لاحظنا مثلا مؤخرا ما حدث في الولايات المتحدة في أزمة جورج فلويد، واضح جدا أن من كان يدير المشهد الإعلامي ارتكز بالأساس على السوشيال ميديا. خلينا نيجي على الأردن، يعني أحداث الرابع التي سبقت حكومة عمر الرزاز التي أسقطت حكومة هاني المرتضى، هذه الأحداث كانت ترتكز بالأساس على الهاشتاج وعلى الفيسبوك وعلى تويتر حتى على الانستغرام وحتى على الأدوات الرقمية يعني التي تعتبر ترفيهية زي السناب شات والانستغرام. فبالتالي أنا أعتقد أن هناك تحول نحو الفضاء السيبراني أثر، حتى أن هناك يعني مختصة في الإعلام الكاتبة الكندية ماري آيكن ألفت كتاب اسمه التأثير السيبراني، تتحدث فيه عن مدى تأثير الفضاء السيبراني بشكل عام والفيرتشوال كونكشن الفضاء الافتراضي، على مدى تأثيره في سلوك الأفراد، مدى تأثيره في قناعات الأفراد، ومدى تأثيره في تشكيل وجهة نظر الأفراد ليست فقط الشخصية بل السياسية والاجتماعية. اليوم دول العالم المتقدمة، ولاحظنا الأردن مؤخرا قبل يعني أقل من عام أقر قانون الأمن السيبراني لقناعة الدولة الأردنية أن هذه يعني هذا الفضاء السيبراني قد يستخدم بلحظة ما لمهاجمة الرأي العام الوطني، فبالتالي يجب أن يكون هناك بفر زون أو مصدات. أنا متحدث في فكرة الدولة، لماذا الدولة أقرت قانون الفضاء السيبراني؟ يجب أن يكون هناك مصدات لمواجهة أي دولة تستطيع أن أو ترغب بمهاجمة الرأي العام الوطني الأردني. ما يقلقني اليوم كناشط سياسي بمعزل عن التضييق الذي تمارس السلطة على الإعلاميين، بمعزل عن ارتفاع نسب اعتقال الصحفيين، بمعزل عن تدخل بعض القوى فيما في وسائل الإعلام المرئية والمكتوب والمسموع، ما يقلقني اليوم حقيقة أن مستخدمي الفضاء الافتراضي في الأردن الغير مسيسين لا زالوا يعني لديهم جمهور هائل جدا، وهم يعني قد يكون شخص يعني يقدم محتوى ترفيهي لديه مقدرة على التأثير في الرأي العام أكثر من كاتب وباحث يعني مختص في شأن محدد، وهذا أمر مقلق بالنسبة لي. المقلق أكثر أن للأسف بعض مؤسسات الدولة الإعلامية تبنت هؤلاء النشطاء، وبعض النشطاء تم تصعيدهم لوسائل الإعلام من أجل أن يقدموا محتوى يميع الحالة الوطنية ويميع المحتوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي، وهذا خطير بالمناسبة. يعني على صانع القرار اليوم، وهنا قبل شوي لما حكى أستاذنا الأستاذ صخر عن الإرادة السياسية، على صانع القرار السياسي اليوم أن يمتلك إرادة سياسية حقيقية بأن يوجد إعلام وطني أردني قادر على ليس توجيه الرأي العام بل قادر على رفع الوعي في الرأي العام. أنا أخشى دائما أن تصطدم الدولة الأردنية بإحدى دول الجوار، أو تصطدم الدولة الأردنية بمعركة إعلامية مع إحدى الدول بغض النظر كانت هذه دولة إكس ما بنحكي أسماء. هل يستطيع الإعلام الوطني الأردني اليوم أن يصمد أمام البروباغندا وأمام الدعاية وأمام الكم الهائل اللي تمارسه هذه الدول؟ هل لدينا بالفعل فضاء افتراضي فيه نشطاء قادرين على صناعة محتوى حقيقي قادر على أن يدافع عن الدولة الأردنية ومرتكزاتها ويدافع عن دستورها ويدافع عن قيمها ويدافع عن خياراتها؟ هذا ما يقلقني اليوم كناشط سياسي. يعني على سبيل المثال خلينا نأخذ مثال من الواقع اللي احنا فيه، انتخابات بعد يعني أسابيع أو بعد أيام، عجزت الدولة الأردنية اليوم عبر كل منصاتها إنها تقنع الناس بأنه في انتخابات قادمة، يعني إنه على الأقل راح نشوف هذا الشيء كيف راح ينعكس على نسبة المشاركة، راح ينعكس على قناعة الناس بضرورة هذه الانتخابات، مع العلم إنه الهيئة المستقلة عندها منصات إعلامية، الدولة نفسها عندها وسائل إعلامها، من يريد إجراء الانتخابات بوقتها لديه سيطرة تامة على وسائل الإعلام ويجبر بعض المنصات وبعض الوسائل على أن تبث مواد تشجع الناس على المشاركة في الانتخابات، ومع ذلك أنا بتقديري لن تنجح الدولة بإقناع الناس بالذهاب نحو الانتخابات. هذا مثال بسيط فقط يعني إجابة على سؤالك.
شكرا. فبالتالي محمد بس إذا بتسمح لي أنتقل
للأستاذ
أستاذ حسام، ووقتنا أصبح ضيق، ولكن في سؤال مهم. أستاذ حسام سامعني؟ في سؤال مهم جدا طرحته في المقدمة، وهو ما دور إعلامنا المحلي في بناء الهوية الوطنية الجامعة للأردنيين؟ وإحنا للأسف إنه يعني بخلال الفترات الماضية مررنا بتجارب صعبة من الاصطفاف السياسي على جانبين، وإحنا أشعر أن أصبحنا ليس رأياً عاماً هشاً فقط، ولكن نستطيع أن نكون أعداء لبعض بسهولة. فما دور إعلامنا المحلي في بناء الهوية الوطنية الجامعة حول مؤسساتنا الوطنية وحول ثقافتنا الوطنية أيضاً؟
جميل، أنا أثني على ما قاله الدكتور صخر وكذلك الأخ الزواهري، وأنا أشارك الأخ الزواهري القلق إنه اليوم فعلا يعني ما يسمى بسيطرة التافهين، واعذروني على هذه المصطلحات، وهذا ترى موجود في العالم كله مش بس في الأردن. لدينا غياب تام لخليني ما يسمى بالروح الوطنية الأردنية التي تقدم للناس، سواء من منصات الحكومة والدولة أو سواء حتى من النخب التي تقود الرأي العام. اليوم أصبح النخب يخافون من هيجان الناس أو ترندز موجود في المجتمع، ويخافون أن يفصحوا عن رأيهم أكثر مما يخافون من الإفصاح عن رأيهم من قضية تمس الدولة. يعني أصبح الخوف من المجتمع وهبات المجتمع أكثر من الخوف من مقص الرقيب من عند الدولة، وهذه إشكالية يجب أن نؤمن بها. الأمر الثاني، لا نستطيع أن نقول أن الإعلام يعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع الأخرى الفاعلة. اليوم لديك التربية والتعليم، ولديك الإعلام، لديك أيضا الخدمات التي تقدمها الدولة. يجب أن يشعر المواطن بصدقية ما يتلقى من معلومات، ولم يعد أصلا الإعلام فقط معلومات، إنما بناء هوية جامعة زي ما تفضلت حضرتك. أنا بتقديري اليوم نحن نعاني من أزمة، أولا أنه لا يوجد رواية واضحة للدولة مقنعة للمواطنين تعمل عليها بصورة ذكية. المسألة الثانية، نفتقر نحن في الأردن إلى الإعلام الواعي الذي يستطيع أن يتعامل مع الأحداث والقضايا بوعي وإدراك، فيركز على الهوية الوطنية ويركز على جوامع المجتمع الأردني. الأمر الآخر، لدينا إشكالية النخب، أن النخب اليوم أيضا ما زالت أدواتها متواضعة، ما زالت النخب غير قادرة على إيصال الرسالة بطريقة سليمة للشباب. الأمر الرابع برضه هو يعني بتقديري الشخصي، خذ مثال الولايات المتحدة الأمريكية، رغم كل المكانات الإعلامية الضخمة، رغم كل وجود هوليوود، إلا أنهم يعانوا، لكن هذه المعاناة يعمل على يعني في جهد عظيم جدا وفي تمويل كبير جدا من أجل إيصال الوعي ورفع حالة الوعي لدى المواطن الأمريكي. أضرب مثال بسيط جدا، في يعني فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة أكيد حضرته، اسمه The Social Dilemma، طلع قبل فترة ومترجم للغة العربية. حقيقة هذا شارك فيه نخبة من الذين أسسوا وعملوا في تويتر والفيسبوك وجوجل وغيرها. هؤلاء لما خرجوا، طريقة إخراج الفيلم عندما ينتشر بين المواطنين الأمريكان، ثق تماما أنه سيغير المزاج العام، ثق تماما أنه سيعيد النظر من جديد إلى آلية عمل مواقع التواصل الاجتماعي. نحن في عالمنا العربي نفتقر، احنا بل أنظمة عربية ساهمت بتتفيه المحتوى الإعلامي الذي يصل للناس. انظر إلى الحرب الإلكترونية التي جرت بين دول الخليج لدى مقاطعة قطر، انزلنا في المستوى الأخلاقي والحضيض، أصبحنا بطريقة مرعبة أصبح عالمنا العربي. والذي يستطيع أن يغرد تغريدة واحدة يدعو فيها إلى رفع سوية الخطاب أصبح يعتقل وأصبح يحاسب. لذلك علينا أن نعترف أن حالة الاستبداد التي يعيشها العالم العربي هي جزء من تشويه الصورة الإعلامية الموجودة لدينا.
أشكرك أستاذ حسام. في دقيقة بدي أنتقل للدكتور صخر. دكتور، تعقيبك أول شيء حول ما يعني حول ما تفضل به الأستاذ حسام، والآن وسؤالي تحديدا لما نحكي عن تتفيه الإعلام اليوم، إحنا السوشيال ميديا هي الأساس في يعني بعتقد من 2016 اليوم حسب إحصائية مركز دراسات استراتيجية إحنا اليوم وصلنا أن السوشيال ميديا هي المصدر الأساسي أو وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الأساسي للمعلومة للمواطن. لكن اليوم إيش الضوابط القانونية اللي تمنح أو تصون حرية الرأي والتعبير للمواطن وبنفس الوقت تقيد أو تضبط عملية انسياب المعلومة أو الوقوف بوجه الشائعات أو ما يهدد الهوية الوطنية الجامعة والثقافة الوطنية؟ بس بدقيقة دكتور لو سمحت.
دقيقة سريعا جدا. يمكن إحنا الإعلام تخلى عن دوره في التوعية وتخلى عن دوره الثقافي وتخلى عن دوره في تشكيل هوية وطنية أردنية جامعة مانعة تكون قادرة على صد أي هجوم، على صد قادرة على يعني الوقوف في وجه أي جهة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. إحنا إعلامنا في الأزمات وإعلام فزعات، إعلام يقوم على أنه فعليا على هذه الأزمة بركز بضخ أكبر قدر ممكن من المعلومات، وحالما انتهاء الأزمة بيعود الإعلام إلى شكله الطبيعي اللي هو المتراجع أصلا إلى حساب المواقع التواصل الاجتماعي. اثنين، أصبح بالوطن العربي كلياته للأسف الاهتمام الأول والأخير بمواقع التواصل الاجتماعي وأن في تشكيل الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون السبب فيها مثل ما ذكر الأستاذ حسام وذكر الأستاذ زواهري أنه فعلياً أنه هاي التويتة أو هذا المنشور على الفيسبوك قد يثير الغضب وقد يحرك الشارع قد يعمل، فبالتالي أصبحت حتى يعني بدنا نطلق على هذا الموضوع أن حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الحملة بتكون لمدة 3 أيام ما تتجاوز 3 أيام وبعدين بتهم تهميشها وبتنزل حتى تطلع قصة جديدة، والقصة الجديدة بتداولها الناس، فبالتالي أصبحت هي مادة للتسلية أكثر منها مادة لتشكيل وعي، لتشكيل ثقافة وطنية، لتشكيل. اثنين، هذه الحالة اللي احنا عم نمر فيها الآن هي يعني حالة للأسف عم بتخلق عندي كثير من الإشكاليات، وخاصة في المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انتقل بدوره إلى المواقع الإلكترونية وانتقل بدوره إلى باقي المؤسسات. فيما يتعلق بالتشريعات، للأسف التشريعات الموجودة على الرغم أنه الدستور يكفل لحرية الرأي والتعبير، إلا أن القيود القانونية أيضا مفروضة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية أنه أي ما انتشر أي مادة تنطوي على دم أو قدح عليها عقوبة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات. وإذا بنرجع على سجلات اللي في مديرية الأمن العام وسجلات المحاكم نجد بأن القضاء الذي يعني القضايا المنظورة في المملكة في المتعلقة بقضايا الجرائم الإلكترونية من أعلى نسب اللي موجودة في العالم. فبالتالي أيضا هذه الحالة وهذه التجديد على في القانون على العقوبات أدى أيضا إلى أنه تراجع الحرية أنك أنت تمارس حقك في الرأي والتعبير. أنا بقول دائما وبحكيها دائما باستمرار أنه الحريات حرية الرأي والتعبير هي ممارسة وهي تحتاج إلى تدريب، وتحتاج أيضا من قبل المجتمع أنه يؤمن بالرأي والرأي الآخر، تحتاج من قبل المجتمع أن يؤمن بحق التجربة وأن يؤمن بحق الخطأ بالنسبة للفرد وأن يؤمن بحق المسامحة. فبالتالي أنا كنت أقترح دائما بأن تكون الجرائم الإلكترونية أنه للمرة الأولى أن أعتبرها من قبيل التجربة، يعني بمعنى أنه ارتكب فعل من قبيل التجربة لكن هذا الفعل للمرة الأولى أن لا يعني منزع المحكمة لكن المحكمة ما بتحكم عليه، لكن إذا عاد وكرر مثل هذا الفعل أن يكون هناك عقوبة لهذا الشخص.
شكرا دكتور. بدي سريعا محمد ختاما، إيش رسالتك للمؤسسات الإعلامية كشاب أردني اليوم، لكل هالمؤسسات الإعلامية بما فيهم إذاعة حسنة يعني كونه مديرها العام معنا؟
نعم، في واقع الأمر أنا بعتقد أنه المهمة الأساسية لوسائل الإعلام اليوم تحديدا في 2020 هي أن تساعد في بناء الهوية الوطنية الأردنية. الحقيقة مؤخرا يعني على ضوء الثورة التكنولوجية ظهر ما يسمى بالسوشيال كونستراكشن أو الاتصال أو الإعلام القائم على البناء الاجتماعي. هذا الشكل من أشكال الإعلام ظهر في الدول التي عانت من أزمة الهويات الفرعية، وكان الإعلام واحدا من الأدوات التي عززت الهوية الجمعية للمواطنين. اليوم مطلوب من الإعلام المرئي والمسموع والمقروء أن يعزز الهوية الوطنية الأردنية، أن يخلق مظلات ومنصات ينضوي الناس تحتها من أجل تشكيل هويتهم. اليوم أنا كشاب من الزرقاء ما أعنيني أسمع على حسنة أو على إذاعة سين أو على تلفزيون صاد، ما يعزز هويتي الوطنية، ما يزيد من اتساقي مع الدولة الأردنية ومؤسساتها، وليس ما يفصلني عنها. هذا من وجهة نظري المطلوب اليوم من وسائل الإعلام.
شكرا محمد. أستاذ حسام، تعقيب أخير قبل نهاية الحلقة؟
ليس لي عندي تعقيب، أنا حكيت كثير اليوم، إلا أني أشكر وجودي، أشكر وأتشرف بوجودي معكم أستاذ محمد زواهري والدكتور صخر، تعلمت منكم وكانت تجربة طيبة. كل التوفيق يا سيدي الكريم.
شكرا لضيوفي الأعزاء، الأستاذ حسام غرايبي مدير عام إذاعة حسنة والإعلامي الأردني البارز، والدكتور صخر الخصاوني أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني، والناشط السياسي والشبابي محمد الزواهري. وأعزائي المستمعين، اسمحوا لي أن أشكر بحرارة محمد عبد الله من الهندسة الإذاعية وأسماء فرج الله من الإعداد، لأنهم تعبوا معنا اليوم وطلعوني بث من عجلون وهو شوي في عجقة، والأصل كنت في الاستوديو، فاسمحوا لي أن أشكرهم شكر حار أنهم أنا اليوم من عجلون، يمكن أول حلقة إذاعية بالعالم تنبث من عجلون هاي. فشكرا محمد وشكرا أسماء، وإن شاء الله إلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
حياكم الله بأمان الله.